وقف أحد الخطباء على منبر فقال: ظهر الفساد في البر والبحر، فقال أقرب الناس إليه على المنابر. أحد الشعراء في لبنان أعجب بشوق كل الإعجاب، وسافر من لبنان إلى مصر ليرى شوقي، بس بدي أشوفه شو الشوقي هذا، فدل عليه فدخل عليه فأكرمه غاية الإكرام أمير الشعراء. فلما خرج من قصره قال: ولو أني سكنت قصور شوقي لسال الشعر من تحتي وفوقي.
الله. عجيب.
لابد للطالب من كناش يكتب فيه واقفا أو ماشي. شلون ما كان بده يكتب، يكتب هذا الذي يعني يستحسنه. إتقان العربية واجب على كل من أراد أن يتقن علوم الشرع وأن يتصدر للفتية وما إلى ذلك. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم.
زين، من السابقين من الشعراء الذي يستهويك؟
لا أقدم على المتنبي أحدا أبدا. يا ليل الصب متى غدوه، أقيام الساعة موعده، رمضان فعل 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 فعل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم استضفنا فيها الشيخ أستاذ الدكتور محمد حسان الطيان حفظه الله، وهو أستاذ متخصص في علوم اللغة العربية والأدب والشعر. في البداية كعادتنا لما نستضيف أي ضيف نعرف قصته مع تخصصه، فما قصة الدكتور حفظه الله مع تخصص اللغة العربية، وكيف تعلق بهذا العلم، ومن أبرز من كون شخصيته العلمية من مشايخ وعلماء ومدرسين ومعلمين؟ وبعد ذلك تكلمنا عن جانب مهم جدا، وهو هل الشعر والأدب يساهم بشكل كبير في تكوين البناء العلمي لطالب العلم الشرعي؟ هل الشعر والأدب واللغة العربية تعين طالب العلم على فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكلمنا عن بعض الشعراء المعاصرين والسابقين ورأي الدكتور فيهم، تكلمنا عن بعض الأدباء المعاصرين والسابقين ورأي الدكتور فيهم. حقيقة حلقة رائعة تعطينا بعد كبير جدا في جانب اللغة العربية وأهمية الشعر والأدب العربي ومكانة هذا العلم مع علوم الشريعة. هذا خالد جهيم وهذا بودكاست سند. كل الشكر لرعاة البرنامج وقف المرحوم عبد الله راشد الزير رحمه الله وجمعية الراسخون. حياكم الله شيخنا.
يا مرحبا دكتور خالد،
كيف حالك؟ بشرنا عنك.
بوركت وسلمت،
زارتنا البركة،
الله يبارك فيك.
أنا من زمان عنك، بس سعيد حقيقة في لقائك اليوم، لقاء إن شاء الله ماتع للمشاهدين والمستمعين، وجولة في رياض الأدب والشعر والعربية بإذن الله عز وجل.
أسعدك الله وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد.
آمين آمين يا رب إن شاء الله. شيخنا، في البداية إحنا نبي نعرف دائما لكل شخص متخصص له قصة مع تخصصه، وأنت حضرتك متخصص في العربية، اللغة العربية والشعر والأدب، كيف أول شيء بديت في هذا التخصص؟ ما الذي جعلك تحب اللغة العربية في البداية؟
والله الحب بدأ من ضعف شديد بالغ.
عجيب.
إيه والله.
كيف؟
كنت أضعف الطلبة في اللغة والقراءة وما إلى ذلك. الحرف بالنسبة لي كان يشكل يعني صعوبة بالغة كتابة وقراءة، ويعني حفظا يعني قد يكون أسهل. حتى يعني بعض أخي كان يستشهد يقول لهم حسام بيعرف بيحفظ حفظ ما بيقرأ قراءة. صعب الحرف بالنسبة لي صعب.
معناته نشأت في بيئة عربية يعني.
إيه صحيح،
في سوريا
بس ما بعرف يعني. سبحان الله، أنا بحاول أرجع إلى البدايات وحلل أخي الذي يكبرني وهو البكر عني به الوالد عناية بالغة، فما إن شببت عن الطوق حتى وجدته يحفظ سورة ياسين وسورة تبارك، وأنا أعجب يعني إنه ما شاء الله وصار يعني صار أمثولة، وكل من رآه يسمع سورة ياسين سورة تبارك كذا. أنا كنت أقرب إلى الوالدة مدلل بعض الشيء، فيبدو أنهم يعني حطوا عني بعض الشيء. ألحقوا أخي بمدرسة صيفية أو شتوية، لكن من النوع شيخنا الأهلي يعني، ليس لأنه كان في سن دون السن التي يقبل بها الطفل في المدرسة. أنا بقيت في المنزل إلى أن حان وقت المدرسة الميرية اللي هي مدرسة الحكومة.
أي.
فأقبلت عليها وإذا بي أضعف الطلبة، وأورثني ذلك انعزالا ويعني شبه كآبة. والله كنت روح على المدرسة وأنا كئيب، حتى إن المدرس وهو صاحب لوالدي همس في أذني والدي قال له ابنك ضعيف جدا وخاصة بالقراءة.
عجيب.
ولو لم يعني يكن النجاح واجبا لما نجح.
أنت كنت في مرحلة الابتدائية
صف الأول.
صف الأول.
في الصف الأول كنت أضعف الناس. فوالدي استدرك، أدرك أنه قصر معي، فأخذني أخذا حازما وحاسما بالقرآن الكريم.
جميل.
والله يا دكتور خالد يقرئني على المنشط والمكره.
الله.
في البيت والدكان وفي النزهة وفي أي مكان لا بد أن أقرأ بورد يومي صفحتين من القرآن الكريم. أقرأ وأتتعتع، أقرأ ويعني وأنا في أشد حالات يختطفني ويغتالني من أحلى ساعات لعبي. كنت ألعب مع أخوالي مع أولادي خالتي. تعال
شنو كان هدفه؟ يقوم اللسان؟
بالضبط، لأنه الأستاذ قال له إذا بدك تقوي عليك بالقرآن. وأبي الحقيقة أزهري يعني، هذا لم يغب عن ذهنه، لكن يبدو أنه تريث بعض الشيء، فلما طلب إليه أخذه بقوة. نعم.
وأثر عليك هذا بشكل كبير؟
جدا. أثر علي تأثيرا بالغا، بحيث بدأت أنتقل إلى فهم الحرف وتفكيك الحرف وقراءة الحرف، وكانت الانعطافة أو كان الانعطاف الهائل في الصف الثاني.
الصف
في صيفية
الثاني.
الصف الثاني زجني زجا في مدرسة صيفية تعنى بالقرآن.
جميل.
اسمها ما زال يتردد في خاطري، سعادة الأبناء للجمعية الغراء، جمعية إسلامية في دمشق تعنى بالعلوم الشرعية بشكل عام، ولكن هي لها مدارس ومدارسها تمضي مع الدراسة الرسمية، لكن لها أيضا دورات صيفية. في الصيف ما إن انتهت الفصل الثاني حتى رأيتني منتظما في صفوف الطلبة. خلال هذه الدورة الصيفية التي لا تتجاوز الأشهر الثلاثة حفظت جزء عام.
ما شاء الله.
وكان السحر الحلال. والله الذي لا إله غيره. رجعت إلى مدرستي لأكون الأول.
ما شاء الله.
أي والله.
شنو اللي صار في ثلاثة شهور؟ بس حفظ جزء عامة؟
حفظ جزء طبعا، بالإضافة للمواد. كان الدرس الأول لحفظ السورة من جزء عامة. وكان المشرف قاسيا جدا، فلقة واحدة جعلتني أتقي أن أكون أنا المعاقب. فكنت أحرص ما أكون على أن أحفظ السورة التي أكلف بها أو الصفحة أو النصف صفحة بكل يعني ما أوتيت من قوة. آتي حافظا، وقد أتقنت تمام الإتقان، وكان لهذا الإتقان يعني صدقني كان له انعكاسه علي إلى يوم الناس هذا. لما رجعت إلى مدرستي العادية رجعت الأول
أي ما شاء الله
قراءة وحسابا وعلوما وبكل شيء. سر عجيب والله، حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أكتشف كنهه، لكن ما أقوله إن القرآن للقرآن سحرة عجيب.
هذه رسالة جميلة إن الناس يعتنون مع أبنائهم الصغار
بلا شك
بكتاب الله سبحانه وتعالى.
بلا شك يا أخي شيء
خاصة إحنا في زمن العجمة، يعني الأطفال الآن يتكلمون اللغة الإنجليزية وغيرها، فلما الأب يعتني بابنه بتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى في فترة مبكرة، أظن تقويم اللسان يعني يكون واضح بشكل صلت. كبير.
لذلك أنا دائما أقول لطلبتي ولكل من أعرف، ما نفعني شيء كما نفعني كتاب الله، فبه استقام لساني وقوي جناني وصرت الأول على أقراني.
الله.
في الصف الرابع صرت المدرس.
ما شاء الله ما شاء الله.
جاءنا مدرس رحمه الله الأستاذ محمد القحف، رياضي وهو نهوم، أقول ما يمكن أن يمضي يوما من أيام تدريسه إلا ويعني يفطر، لازم الإفطار عنده الصباحي، وقد يعتمد على بعض الطلبة إذا كان والد الطالب يعني في بقالية في بائع يعني كذا، فيأتي بالفول، يأتي بالحمص، يأتي يأكل نهم الحقيقة رحمه الله. ويقول لي قم يا حسان، والله أملي القطعة الإملائية
ما شاء الله
وأصححها وأحل المسألة، وآتاني ذلك طلاقة في اللسان وقوة في الجنان، فصرت كما قلت لك يعني صرت أنا المعاون المدرس. في الصف الخامس جاءنا أستاذ كان يتلو بعض الآيات، فكنت أصحح له وأشفق، وربي أشفق عليه من عدم استقامة لسانه بقراءة بعض الآية، وأنا صار فطرة بالنسبة لي الحمد لله استقام لساني على القرآن.
أنت طالب صحيح للمدرس؟
أصحح للمدرس بأدب يعني، لكن دائما المصحح ما يحتمل. لذلك الأستاذ يقول لي والله أنت لولا يعني مشاغبتك كنت مشاغبا، هذا حق، لكنت الأول كنت أطلع الثاني. في الصف السادس جاءنا موضوع إنشاء، فأذكر أنني قلت بلغ من العمر عتية، فالأستاذ تعجب لي بني جبتها. هذا شيء انطبع في ذهني، الأسلوب القرآني لا يعطيك فقط فصاحة في اللسان، وإنما يقيم قلمك أيضا، فكرك، كل شيء. والله يا أخي شيء عجيب من التوازن لنقول المضي على خط يعني لاحب لا عوج فيه.
منهج اللغة العربية في ذاك الوقت في المدارس كان مناسب ولا كان كبير يعني عليكم؟
والله لا بأس فيه، يعني أذكر أن الصف السادس يعني الأستاذ عني بنا يعني ببعض القواعد اللي لساتنا ما زلنا مبكرين عليها، وكان يقرن ذلك بتحفيظنا، حفظنا أذكر تماما سورة الفتح كاملة، وكانت فتحا الحقيقة، وكان يستعمل الطبشور الأحمر والأصفر والأخضر في درس القواعد خصوصا، وهو محام يعني حقوقي، الأستاذ موفق يغشي وقد أصبح قاضيا من كبار القضاة في الشام رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء.
كان التركيز أكثر على القرآن، الشعر العربي، الأدب العربي بشكل عام.
بشكل عام في عناية، عناية واضحة جدا. تبدت أكثر ما تبدت بالنسبة لي بعد المرحلة الابتدائية. ماذا حصل؟
لما دخلت الإعدادي نقدر نقول.
الإعدادي بنسميه عندنا نعم. في الإعدادي جاءنا أستاذ من اللاذقية، مخلص في عمله، متفان في تدريسه، عنده حدب على الطلبة وعطف عليهم عجيب، فيعني زاملنا، صادقنا، أحبنا وأحببناه الحقيقة، وبدأنا معه يعني نتذوق الأدب ونتذوق العربية على نحو أجمل. ثم في الصف الثامن كان أعظم مدرس في حياتي.
عجيب.
أي
من هو؟
الأستاذ أحمد المعتصم العذري المدني. اسمه عجيب ولقبه أعجب وشأنه أعجب من الثلاثة.
ما شاء الله.
يدخل فيقول قال الأستاذ قال العلامة أو قال أحمد المعتصم العذري المدني قدس الله سره وينثر علينا من كلامه الفصيح ما شاء الله له أن ينثر.
ما شاء الله.
إيه فنعجب يعني من هذا أحمد المعتصم العذري المدني شغلة من 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 يعني من التراث لاحظت ينثر علينا من حكمه من أشعار المتنبي من حكم القدماء أحببنا اللغة بواسطته.
ما شاء الله.
وهو يعني هو عاشق والعاشق عندما ينقل عشقه الحقيقة ينقله بصورة غير مباشرة لكن أنا تأثرت به تأثرا عظيما وأكثر ما أثر فيه أنه من عادته أن يكرم المجتهد الأول عنده بعد أول امتحان يخوضه. خضنا الامتحان فكنت الأول فدعاني عظيم الصف والآن يخرج إليكم عظيم الصف ليكرم. كيف يكرم عظيم الصف؟ يكرم بأن يصافحه المدرس.
ما شاء الله.
وبالمصافحة يكتسب الحصانة.
عجيب.
إيه والله. ما الحصانة؟ الحصانة أنك لا يمكن أن يمسك سوء طول العام الدراسي مهما فعلت يغفر لك.
عجيب. لا تعاقب ولا توبخ.
طبعا هو بيعرف مين أنت يعني. فأعطاني الحصانة وسلمني دفتر العلامات. دفتر العلامات أسجل فيه الزيادة والنقصان ومن شأنه أنه إذا دخل قال زد علامتين لفلان أنقص علامة لفلان زد ثلاثة لفلان وأنا أكتب وراءه وهذه ثانية والثالثة أنه أهداني كتابه في الإنشاء العربي أو كتاب لطيف كتب فيه موضوعات إنشائية وعقب باختيارات جميلة من فقه اللغة تارة ومن بعض كتب اللغة الطرائف الأدبية والنوادر رأيتني ألتهم الكتاب التهامة. أي نعم.
إهداء كتابه لك كان يعني لك شيء كبير.
كل شيء. الأستاذ أحمد المعتصم العذري المدني يهديني كتابه. أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. وهو على فكرة صديق الوالد هو.
أي ما شاء
لذلك
الله.
عندما كنا نذهب مع الوالد لزيارته كنا نتتبع كل حرف يقوله. جميل الرجل جدا فكه. عنده من الطرافة ما يمكن أن يوزع على قبيله
فهو يعتبر يعني من أكثر الشخصيات اللي أثروا في حياتك
100%. وإن تعجب فعجب أنه خصص من الساعات الست التي تخصص للغة العربية ساعة للقرآن الكريم.
ما شاء الله.
عرف أن العربي أن مفتاح العربية القرآن فألزمنا أن نقرأ القرآن في ساعة كاملة من الدفة إلى الدفة كل درس نقرأ ما شاء الله لنا أن نقرأ وكنت القارئ الأول من فضل الله وكان يجعل زيادات لمن يحفظ سورة ياسين سورة تبارك السور يعني التي لها خصوصية هذه لها زيادة في علامات الدفتر الذي هو بحوزتي. عقابه عجيب مكافأته عجيبة كل شيء فيه عجب من العجب. عشقنا العربية من أدائه ومن عشقه رحمه الله وجزاه عنا وعن العربية خير الجزاء.
آمين آمين. ماذا حدث بعد ذلك؟ هل قررت أنك أنت تكمل دراستك في مرحلة الجامعة؟ بذات التخصص اللي أحببته من خلال الشيخ أحمد المعتصم
العذري المدني
العذري المدني ولا قررت أنك تبحث عن المال والوظيفة فتذهب إلى الهندسة والطب وال
أما أنا فما كان شيء ليصرفني عن العربية وأما من كان حولي فقد حاولوا كل المحاولات. طبعا هذه المحاولات جاءت في الصف العاشر، وأظن هذا الصف هو الذي يعطي مفترقة للطرق، إما أن تدخل في الأدبي
صح
أو العلمي.
أو العلمي صح.
فقدرت وأزمعت و يعني رسمت لنفسي أن أدخل في الفرع الأدبي.
فحبك شغفك هو اللي قادك إلى
ما بقي إنسان ما حاربني. صدقني أنه الأهل حاروا فيه. لم أكن ضعيفا في الرياضيات، ولم أكن ضعيفا في العلوم، ولم أكن يعني كنت لم أكن الأول في تلك العلوم، فكنت يعني من المجتهدين، من المتفوقين، يعني فعلا من المتفوقين. فلذلك كل من سمع أنني سأعتزل هذه العلوم وسأحصر نفسي في اللغة العربية لامني أشد اللوم. لماذا؟ يعني أنت تدخل طب، طبيب، مهندس، ولاحق على اللغة العربية. هل تعلم أن الأهل شكوني إلى أستاذي؟
عجيب.
ما قلت هو صديقه، فأخذوني إليه وقالوا له حسام بده يدرس أدبي. قال لي لا يا حسام، لا لا إلا هاي. ليه؟ قال لي أنت لما تدرس طب لن تترك العربية، وما أكثر الأطباء الذين يعني أبدعوا شعرا أو نثرا أو كتابة وبقية العربية معهم، ويعني لم يغنيهم الطب عنها أو لم يصرفهم عنها أو الهندسة أو ما إلى ذلك. أنا كنت قد صممت ووضعت الأمر نصب عيني ولم أتزحزح قيد أنمله. أذكر أن أخي حفظه الله وهو أستاذ في الكيمياء والفيزياء وكان يدرسني، وله فضل علي والله، كان يشترك مع الوالد في إقرائي، وأذكر أن درسا من دروس الصف الثاني أقرأني إياه 15 مرة، 15 مرة. إيه نعم، حتى حفظته. أخي في العراق، أخي في الكويت، أخي أمدد يدك في الوحدة العربية الدرس. الشاهد قال لي يا حسان والله بكرة ما تلاقي حدا، لن تجد من يعطيك قرشا. مين بده شغلك؟ لغة عربية على أفهم مين يشيل؟ شو بدك تطلع دكتور فيها؟ حتى في ذلك الحين كانت هناك مسرحية، وسامح الله يعني بعض الفنانين مو خالصين اللي احنا منهم، من زمان كان في فيلم أب جد هوس حطي كلمون صعفة، وهذا المسرحية هي طلع فيها تعالج مسألة التخصص بالعربية، وأنه يعني ما في مين يبحث عنه، وبتمثل لك واحد دكتور في حتى يظهر فيقول هذه حتى حتحتت قلوب العلماء. أما سمعت من قال أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، وسيبويه يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى. فهو دكتور في حتى، فيصورونه لك ولا يعني لا مال عنده ولا يعني
توجيه إعلامي يعني إسقاط رمزية معلم اللغة العربية.
إيه والله إنه ما عنده شيء، ما في مين يشغله. ما له شغل بالمجتمع، بس شغله بحتى وبالكلام الذي لا يودي ولا يجيب مثل ما يقولوا إخواننا في مصر. والله أنا مع ذلك ركبت رأسي وأصريت
وعزمت على الأمر
ومضيت، والحمد لله على ما أنعم. الحقيقة لا أكتمك، في 11 والبكالوريا هي الثانوية العلمية الأدبية، ولقيت الألاقي وأيقنت أن من كان يصرفني عن الفرع الأدبي له ما يعني يعذره. الفرع الأدبي فرع التعبانين، فرع الهاربين من الدراسة،
اللي ما يبتعب نفسه في الدراسة يروح أدبي.
بقول لك هي ما بدها، هي بدها دراسة
صح.
الله وكيلك بدها جهد، بس هذول قال لك بنرتاح، ولذلك ضم أضعف الطلبة. وليت الأمر يتوقف عند ذلك، ليس الأضعف فحسب، وإنما يعني أكثرهم قابلة للانحراف وللقفز من سور المدرسة وللهروب بين الفينة والأخرى. فسبحان من عصمني، والله كلما ذكرت ذلك حمدت الله كثيرا أن عصمني من أي يعني انحراف يمنة أو يسرة. نعم. ثم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأستاذ في الثانوية العامة، أيضا أعاد لي مجد الأستاذ أحمد المعتصم العذري المدني.
من هو الأستاذ الثاني؟
محي الدين سليمة.
محي الدين سليمة. سليمة.
هذا داعية. هذا سبحان الله داعية بلا لحية. رجل من أهل الله. صدقني. بعد ذلك تبين لي إنه يعني رجل أعمق مما كنت أتصور. يعني صاحب دين كما ينبغي أن يكون الإنسان، وهو كاتب قصصي للأطفال، متذوق للأدب، كاتب بقلم رفيع سلس جدا. كان يملي علينا موضوعات الأدبية، هذه موضوعات الأدب المهجري والأدب القومي والأدب الاجتماعي وأدب ما بين الحربين، فيتفنن في هذا، ويأتي بعض الطلبة ممن لا يدرسهم ليفيدوا من هذا الدفتر الذي يخصنا به أستاذنا. كان إذا جاء درس العروض أتحفنا بإيقاع للعروض جميل، كان يستهويني أشد ما يستهويني هذا التقطيع العروضي للشعر. متداركنا نغم عجل، فعل 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 فعل. هذا كان يعني أستاذنا العذري السليمة، آسف،
محي الدين سليمة
يقطعه مع النغم،
يعني يغني أو ينشد يغني أمامكم.
نعم مثلا: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. أو على أنشودة أخرى: رمضان تجلى وابتسم. رمضان فعل 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 فعل.
الله.
كان هذا يشدني، يزيدني يعني جذبا إلى الشعر.
صوته جميل هو؟
وإيقاعي، صوته جميل. ناعم، ما عنده الصوت الجهوري، لكن كنت أشعر أن صوته من أجمل الأصوات بنعومة بالغة، ويقوله في الدرس وقد تعودنا عليه.
شنو هدف الإنشاد والتلحين؟ يثبت المعلومة؟
الهدف أن تتعلم التقطيع الحقيقي. اليوم العروض ليس مجرد سكنات وحركات. العروض علم إرهاف الآذان وإتقان الألحان.
صحيح.
العروض موسيقى. العروض إيقاع. الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله عندما اكتشف العروض، تدري كيف اكتشف العروض؟ اكتشف العروض في سوق النحاسين. تيك 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 على إيقاع. وقد مر بي بين المدينة والمكة ببلد، رأى فيه شيخا يعلم غلاما فن التنعيم. يقول: نعم لا، نعم لا لا، نعم لا، نعم نعم، نعم لا، نعم على الإيقاع. فقال له: ما هذا؟ قال: هذا فن التنعيم، نعلمه أولادنا ليتقنوا الشعر. إتقان الشعر والإيقاع والأوزان التي اكتشفها الخليل، كما تعلمون 15 وزنا، واستدرك عليه الأخفش الوزن 16، ضبط فيها أوزان الشعر العربي كاملة من القرن الهجري الثاني إلى يوم الناس هذا. ضبط هذا ضبطا محكما،
ما يخرج الشعر عن هذه
أبدا. خرج قليلا، لكن يعني جمهرة الشعر العربي تمضي على هذه الشاكلة، على هذه البحور التي يتعلمها الطالب ويتقنها ويعرف بواسطتها المكسور من الصحيح. وهذا هذه قضية مهمة جدا في تحقيق الكتب، في التدريس، في قراءة الشعر. يا أخي البيت إذا كسر وزنه ذهب رونقه،
صحيح،
واستحال إلى ما هو أبعد من النثر، مو نثر يعني، صار نثرا مشعورا وليس شعرا يعني
صح
يتغنى به.
فكان أستاذ محي الدين يعني من خلال النغم ومن خلال السماع
صحيح
أعطاكم هذه الرسالة،
أعطانا هذه الرسالة وأفادتنا أيما فائلة، بل جعلتها أساسا لتعليمي،
تعليم هذا العلم
للعروض الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أتقنته. وكنت أو كانت مادة العروض أول مادة أدرسها بعد تخرجي من جامعة دمشق أستاذا في الجامعة، وبعض زملائي لم يتخرجوا بعد.
عجيب.
والله أذكر أن أستاذي الدكتور رداوي الله يمسيه بالخير اختارني ليدرس العروض، فلما درست في الجامعة رأيت بعض زملائي لما يتخرجوا من الذين هم في دفعتي، وعندما دخلت القاعة أردت أن أدخلها زاحمني بعض الطلبة ظنا منهم أنني طالب مثلهم فيعني ما اعتليت المنصة ظهر أني مدرس، فيعني استقبلوني استقبال المدرس. هذا يذكرني بأول عهدي بالتدريس، كنت في السنة الثانية
ابتدائي ولا
في قسم اللغة العربية؟
هذا قسم اللغة العربية.
أي وتاقت نفسي للتدريس ونفسي تواقع في الواقع، مذ كنت في الإعدادية نفسي تواقع للتدريس، أجد نفسي في التدريس وأجد يعني سبحان الله انطلاقة. ثمة صاحب لي أخوه صاحب مدرسة خاصة، فقال له والله زميلنا وهو قريب من جهة أخوالي من جهة خالي يعني في نسب بيننا وبينهم، قال له يدرس بشكل، قال لي طيب تعال نجرب، أعطاني درسين ديانة فأبدعت، ثم أعطاني يعني لغة عربية. الشاهد مو هون، كنت فتى يافعا، والمدرسة الخاصة الطلاب كثيروا الهروب منها، والعادة الآذن هذا الحرس يعني أو الحاجب يقف عند الباب يمنع أي طالب من الخروج، فترى الطلبة قد تجمهروا عليه وهو يذودهم. والله أنا أقبلت لأخ دفعني والله أنا
أستاذ مو
أنا مدرس حرام عليك. يوم الثاني بعدين قلت له إن شاء الله أنت عم تحرجني أمام الطلبة، لك أخي أنا مدرس سأل وفي مرة أخرى كنت نازل من التدريس فأجيت لأدخل قاعة المدرسين ولا أكل لك بهدلة. إيه والله طالع أستاذ معصب من الطلبة فنهرني وكهرني وطردني كاد يشتمني والله، وأنا واقف على الباب اللي أنت ما خلصت من قوم روح أطلع، قال له لك واحد، قال لك هذا أستاذ
مدرس. إيه. هاي ضريبة صغر السن في
هاي ضريبة صغر السن. إيه. بس أنا أقولها معتزا والله، لأن سبحان الله كانت تمثل لي مرحلة مبكرة من يعني محاولاتي لإثبات نفسي.
جميل. طيب شيخ، بعد مرحلة الثانوي انتقلت إلى الجامعة، جامعة دمشق.
أي نعم.
في شخصيات معينة في جامعة دمشق أثرت عليك بذات التخصص باللغة العربية، حسيت أنه كونت شخصيتك العلمية، من أبرز من أثر فيك؟
طبعا أنا فاتني أن أقول إن تربيتي المسجدية في المسجد هي التي أفادتني أيما إفادة في عالم العربية.
تربية المسجدية.
أي طبعا.
كيف؟
يعني مشايخنا، وكان شيخنا الشيخ عبد اللطيف الفرفور رحمه الله ابن شيخنا الشيخ صالح الفرفور، كبير المشايخ وصاحب النهضة العلمية في دمشق الشام، جزاه الله عنا وعن الأمة خير الجزاء. الشيخ عبد اللطيف ابنه كان يعني في مختبر حياته، وأذكر أنه كان يقيم حلقة علمية يدرس مراقي الفلاح في الفقه الحنفي، فجئنا نحضر الدرس، وقد ويعني الوالدة رحمها الله ألبستنا بعض القلوسوات التي كان يضعها الوالد، طلعت علينا هيك، بس الشيخ استقبلنا استقبال طلبة العلم، قال تعوا والله أنتم طلبة علم، تعوا عدوا هنا بجنبي، كرمنا أيما تكريم واعتنى بنا. وكان يقودنا في هذا خالي رحمه الله الدكتور عبد الهادي مسوتي، وكان يعني المقدم فينا، وكان يتقدمنا بثلاث سنوات. الدروس هذه اعتدنا عليها، ثم التزمنا مع الشيخ، فكان من دروسه النحو والتوحيد
ما شاء الله
ومصطلح الحديث
الفقه الحنفي،
والفقه الحنفي طبعا مراقي الفلاح ونور الإيضاح، نور الإيضاح المتن، ثم شرح مراقي الفلاح.
هو ما اقتصر فقط على اللغة، العلوم الشرعية بشكل عام،
العلوم الشرعية. ولكن الرجل الشيخ عبد اللطيف كان ورث من أبيه فصاحة اللسان
ما شاء الله،
خطابة وأداء وشعرا، يقول الشعر كوالده، وأبوه شاعر، والده شاعر فحل، وإن شئت أنشدتك بعض أشعاره فتخالوا أنك في العصر العباسي.
والده
أي الشيخ محمد صالح الفرفور رحمه الله، له قصائد مجلية، وقد حفظنا شيئا منها، أذكر منها مثلا قصيدة عصماء قالها في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، مطلعها أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح القلب من ذكراك نشوانا، مهما كتمت لظى شوق أردده، قد يفضح القلب دمع العين أحيانا.
الله.
يا قلب أنت جنيت الحب من صغر وشب فيك، فذق يا قلب أشجانا، يهزني طربا ذكراكم أبدا كما يهز نسيم الصبح أفنانا. ثم يقول محمد ما أتى إلا لينقذنا من الضلال وبالإسلام سوانا، ويأتي إلى مقطع من أعجب المقاطع الشعرية التي حفظتها وأنشدتها وألقيتها ولاقت أي مس إحسان. يقول في هذا المقطع في حوار بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش، قالت قريش أيا للعرب تسوية، هل يستوي عجم مع نسل قحطانا، نحص عليك واسترشد غطارفنا، يأتيك كل كريم الأصل مذعانا، واجعل لنا ميزة عن أهل صفتكم، وهل يسوي طرير القوم عريانا؟ أجبت تبت يدا عمي أبي لهب، بلال منا وزد في الآل سلمانا.
الله.
أجبت تبت يدا عمي أبي لهب، بلال منا وزد في الآل سلمانا، إنا عبيد ورب العرش بارئنا، وإن أكرمنا لله أتقانا.
الله الله الله، جميل جميل.
ثم يختم المقطع بقوله وما القيادة إلا روح قائدها، تسمو على الشعب إيثارا وإحسانا.
ما شاء الله،
شيخنا
رائع صراحة.
شيخنا رحمه الله شاعر فحل. تعرف عندما يقال شاعر فحل، والله مرة ألقيت هذا القصيدة هذه أو هذا المقطع،
هذه حفظتها في أيام الطلب.
إيه
في أيام طلبك على الشيخ.
أي نعم. ألقيتها في التلفاز، فقال لي أحد أساتذة النحو والله لو لم تقل إنها للشيخ صالح لظننا أنها لشاعر عباسي فحل من الشعراء القدامى. هذا شعر جزل قوي، آخذ بعضه برقاب بعض، لا يعني تنبو فيه كلمة. الشيخ رحمه الله يعني مقتدر على الشعر، وهو أديب سيال، له كتاب اسمه من نفحات الخلود، يحاكي فيه يعني إلى حد ما أدب الرافعي. أي. يحكي قصصا عن الصحابة الكرام وعن التابعين من جميل ما قرأت، مواقف تهزك هزة. وهذا الكتاب مقرر في معهده، معهد الفتح الإسلامي، ثم ألف بعده من نسمات الخلود، والأول من نفحات الخلود والثاني من نسمات الخلود وله ثالث أيضا. فهو معني بالأدب واللغة والنحو وفقه اللغة. وأزيدك يعني من الشعر بيتا كما يقولون، خصص فيما بعد يعني كان يخصني بحب يعني تقدير كنت ألمسه لمحبتي للغة وعاشق للغة، خصني بدرس عجيب والله أذكره وأتذوقه حتى الآن مع ابنه الكبير الوسط يعني الشيخ حسام فرفور، يعني أحييه وأسأل الله له السداد والرشاد. خصنا بدرس نقرأ فيه الكامل للمبرد وليس شرح الألفية. شرح الألفية من نافلة القول يعني أن يقرئه الشيخ أو المغني، أما أن يقرئك الكامل للمبرد في الأدب وفي اللغة، والعمدة لابن رشيق القيرواني. فكنت تسمع منه الأدب صافيا رائقا جميلا بديعا. هذا كله دروس، هذه إضافية، هذه الدروس لها الفضل الأكبر في تكوين شخصية يعني. نعم.
إذن الدروس الجانبية اللي في المساجد لا تقل أهمية عن الدروس النظامية اللي في الكليات
والله لا تقل، والله هي تؤسس وتبني بناء راسخا. وأصدقك القول، هي التي جعلتني في قسم اللغة العربية متميزا على أقراني. أولا القرآن الكريم كنت آوي إلى ركن شديد، والله في كل سنة من سنوات دراستي أعلم أني دون بقية زملائي آوي إلى ركن شديد عندي القرآن. فما أتتعتع لا قراءة ولا فهما ولا تلقيا، كنت أول المتطوعين للقراءة، وكان هذا الأمر يهابه كبار الطلبة. يعني علامة الدنيا الأستاذ أحمد راتب النفاخ عندما يطلب أن يقرأ الدرس، وكان يدرسنا الكتاب القديم الأمالي لأبي علي القالي في السنة الأولى، وفي السنة الثانية يدرسنا الكامل للمبرد. فمن يقرأ يقول بلهجة جافية قاسية ليس فيها إلا الرهبة. هي والله ما يرى إلا أصبعا واحدة. أحيانا صار يشاركني أحد الزملاء نتطوع للقراءة، وأنا لا أقرأ بين يديه إلا وقد حضرت ما أقرأه تحضيرا، مع أني أتقن القراءة، لكن أين تقرأ؟ تقرأ أمام الشيخ.
صحيح.
أمام علامة الدنيا أحمد راتب النفاخ. فأن تقرأ وأن تبادر إلى هذا، هذا كله سبحان الله يعني أيضا أسهم في تكوين الشخصية.
جميل جميل. طيب شيخنا، إحنا مرحلة جامعة دمشق نبي نعرف بعض الشخصيات اللي أثرت فيك، إذا كان هناك في بعض الشخصيات، أكيد طبعا في شخصيات أثرت فيك بشكل كبير.
أيوة الله.
وكذلك نبي نعرف جهدك الفردي، قراءاتك، هل تأثرت بالأدباء في ذاك العصر؟ قرأت للرافعي، قرأت لبعض الأدباء المشهورين عندنا في الوقت المعاصر، أحمد أمين، أو يعني مجموعة من الناس اللي كتبهم الآن معروفة عندنا يعني.
يعني هو أول دخولي في الجامعة أكثر شخصية سمعت عنها ونصحت بها هو الأستاذ أحمد راتب النفاخ، علامة الدنيا. هذا الرجل طبعا على قساوته، ويعني هو من النوع
الجاد الشديد يعني.
الجاد الذي يأخذ نفسه، أخذ نفسه بحزم، وأخذ طلبته كذلك بشدة بشدة شديدة يكاد لا يحتملها إلا القلة القليلة من الطلبة، لكن أنا سبحان الله وجهت نحوه فلزمته، مع أنه في بداية أمره يعني وقع أمر لا أنساه ما حييت. الأستاذ النفاخ هو الوحيد الذي كان يبدأ محاضراته بإعطاء إرشادات للطلبة عليهم أن يتقيدوا بها. يقول: حضور المحاضرة لا أسمح فيها لطالب أن يجلس في الصفوف الثلاثة الأولى، فهي مخصصة للإناث ولو بقيت فارغة. هذه واحدة. والثانية: إذا دخلت القاعة فلا أسمح لطالب أن يدخل بعد. والثالثة: إذا كنت في صدد تقرير عبارة أو شرح قضية فلا أسمح لمخلوق أن يتدخل أو يقاطعني فيما أنا ماض فيه، فإذا فرغت وجدت ذلك لزاما على الطلبة أن يتداخلوا وأن يسألوا وأن يستفسروا. أما الأولى والثانية فقد نجوت منها،
والثالثة
والحمد لله وقعت فيها. والله يا دكتور خالد وقعت فيها وقيعة عجيبة لا أنساها ما حييت.
كيف؟
قرأت درسي بعد الفجر، كنت أقرأ مع والدي رحمه الله الورد القرآني اليومي بعد الفجر، وهذه الساعة المباركة
ما شاء الله
التي لا أنساها ما حييت، أقرأ فيها من كتب الكتب التي تعينني على ما أنا ماض فيه. كنت أقرأ في كتاب شوقي ضيف في الشعر الجاهلي، سبحان الله، قرأت عن حماد الراوية وعن الأصمعي وعن ويومها تحدث شيخنا النفاخ عن حماد الراوية وذكر قضية خالف فيها شيخه شوقي ضيف، وشيخهم الأشياخها بس ما شاء الله رب تلميذ فاق أستاذه. فالمهم ما إن وقفت على المخالفة حتى شعرت بنفسي إن والله أنا مثقف مطلع، رأيتني أرفع يدي دون يعني دون شعور،
دون التزام بالقانون للوضع.
والله وما دريت، والله رفعت يدي وما كانت تنخفض. والشيخ رحمه الله لمحني وأشاح عني فلم يستفيد. صرت أحاوطه
تلوح بيدي.
بدي أحكي، سبحان الله،
وقعت عليك العقوبة أم؟
والله عقوبة لا أنساها كما قلت، لأن الضربة التي ضرب بها الطاولة كانت كفيلة بأن تهز القاعة هزا
عجيب.
إيه؟ قلت لكم لا أسمح لمخلوق أن يقاطعني في كلامي، وانطلق بأعلى صوته وبغضب وزمجرة، ويعني خرج عن طوله، خرج الشيخ عن طوله، وأنا يعني تمنيت لو أن الأرض تبتلعني تنشق لأغيب عن هذا الحضور. وما إن انتهت المحاضرة الأولى حتى وجدتني ألوذ بالفرار مقررا عازما على ألا أعود، على ألا أعود، خلاص ما الشيخ ما بنحضر له، وش كيف أقابله بعد اليوم؟ لا لعين، وأصلا يعني في كثير كنا في أساتذة ما يحضروا له طلبة، حتى والله في واحد من زملائنا قال لك شلون بتحضروا له النفاخ، شلون بتفهموا عليه؟ وكان رحمه الله عنده لكنة، وعنده يعني في 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 في, في اللسان في شيء، في زيادة آلة اللسان بحيث تجعله هكذا يقول: كنت قد قررت عليكم بعد ذلك أن فيعني ما
في صعوبة بالفهم، يعني
ما تفهم عنه مباشرة.
أي.
الأمر يصعب عليك إلى أن تألف هذا النمط، وبعد الإلفة صدقني تعشقه.
أي.
مع أنه ليس سويا، بكل تأكيد ليس سويا، بس أنت أحببت هذا المنبع فصرت أخلده دون أن أدري.
عجيب، تأثرت به.
والله وحكيه وحكيه، حتى يعني نبهوني الأخوة سموني النفاخ الثاني. وحكيه دون أن أشعر، ومحاكاته ليست لطيفة.
ولا شك أنه عالم يعني مؤثر فيه.
عالم أكيد. وجاءت حصة العروض، كان يدرسون العروض. في تدريسه للعروض يبين لنا الوزن وهو بلا شك يعني متذوق في العروض من الطراز النادر. لا يمكن أن يقرأ بيتا فيه حركة أو سكون أو شيء يمكن أن يكسر الوزن إلا ويقف على الكسر مباشرة دون ما يعني حاجة لا لتقطيع ولا ما في إيقاع. يعني هذا شيء انغرس في أم دماغه. أي
صحيح.
طبعا نقله للتجربة لم يكن سلسا، وإنما اعتمدنا فيه في الواقع على ما عندنا من الأستاذ سليمي رحمه الله حفظه الله وعافاه وقواه. فكان يملي علينا بعد درس العروض يقول: أملي عليكم أبياتا تقطعونها ومعكم 3 دقائق. فأنا ما أسمح له، ما أخذ 3 دقائق. والله أثناء الإملاء أقطع، فإذا فرغ من الإملاء ويملي من حفظه يقول: معكم 3 دقائق للتقطيع. أرفع يدي
ما شاء الله.
إيه والله. فيأتي إلي، عندما يأتي يقرأ فما يزيد على أن يقول: جيد. تنطلق كالرصاصة، جيد. فسيشعر أنه أنا عم يعني عم اتشاطر عليه. إلى أن جاء بحر المسرح فأملأ علينا الأبيات، ونظر إلي فلم يرى يدي قد ارتفعت، وجاء إلي فنظر فإذا بي قد
قطعت
عثرت.
ها تعثرت؟
اي والله.
أي.
يعني المنسرح صعب يا أخي.
أي.
أنا الآن إذا اعتصى علي بحر أحوله إلى المنسرح وأجلس عليه، يعني فبيطلع المنسرح في كلام.
أي.
جاء إلي وقعت على أم رأسك. كأنه يتشفى بي أو مني. وقعت على أم رأسك. كان ينهانا عن ما يسمى بالحركة سكون. أهل العروض يجعلون لما يقطعون حركة سكون، حركة سكون. فكان ينهانا، فأحد الطلبة قال له: يا سيدي أنا لا أستطيع أن أقطع إلا باستخدام الحركة والسكون مثل الثانوي يعني ما كنا نعمل. فقال الشيخ: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وأعرض عنه، أشاح عنه. المهم أني كسبت ثقة الشيخ، ولما كسبت ثقة الشيخ صرت أصاحبه وألازمه إلى مكتبه وأسأله كل سؤال يعرض لي، أسأله وبأريحية يجيبني. أبقى عنده في المكتب إلى أن يحين وقت رجوعه إلى البيت، أمضي معه من المكتب إلى ما يسمى بشارع المزي، هذا أوتستراد المزي عندنا، أوقف له سيارة وأفتح له الباب وأودعه. كان هذا ديدني معه في السنة الأولى. في السنة الثانية همس في أذني قائلا: وقد تولى تدريسنا النحو إحدى المدرسات وهي ضعيفة جدا. يعني هذا الجانب أدرك الشيخ النفاخ رحمه الله أنه سينهار عندنا، فقال: يحسن أن تنتقي بعض زملائك ممن تأنس فيهم الدين والخلق، ويمكن أن تقرأوا معي كتابا في النحو يعني في البيت. وبيته مفتوح لكل الطلبة
ما شاء الله.
في كل وقت لا يسد على أحد، وأصلا هو عزب.
أي.
لم يتزوج إلا في أواخر عمره رحمه الله، فكنا نرتاد البيت ونحضر مجالسه ونواصل بين دروس الجامعة ومجالس البيت.
جميل جميل. طيب شيخ، قراءاتك الشخصية في ذاك الوقت هل تأثرت بأحد الأدباء المعاصرين؟ هل كان لك قراءة في الأدب المعاصر، العربي المعاصر أم القديم؟ هل تأثرت بالشعراء العربية كالمتنبي ولا أصحاب المعلقات؟ يعني أنا كثير من المشايخ في فترة الستينات والسبعينات دائما يذكرون شيخ العربية محمود شاكر
والرافعي.
هل كان لك قراءات وأنت طالب في جامعة دمشق؟
بالتأكيد ثمة تأثر كبير. قبل الجامعة كنت تأثرت الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.
رحمه الله. نعم.
لأني وقد فاتني هذا فتحت عيني على الدنيا وأمي تقرأ في كتب الطنطاوي.
الطنطاوي نعم.
وأحيانا تقرأ وتتحفنا بما تقرأ. أذكر أن كتابه من نفحات الحرام كانت تنقله إلينا بعاطفة يعني جياشة تمتلئ بحب الحرام والمدينة ومكة والرحلة التي ارتحل فيها الشيخ الطنطاوي رحمه الله. كتابه مع الناس، كتابه صور وخواطر، فيه الكثير من المواقف التي يمكن أن تنقل.
ما التقت فيه شيخ؟
الشيخ رحمه الله لم ألتقي به إلا مرة واحدة. كنت سعيت إليه وهو صديق الوالد. سعيت إليه لأدعوه لحفل أقامه الأهل بمناسبة نيلي الإعدادية. هو كان تقدمني إلى الثانوية أخي رضوان وخالي عبد الهادي. يعني قرر الأهل أن يقيموا حفلا يعني كبيرا في هذه المناسبة وأن أجعل مع الحفل. فطبعوا بطاقات، فقالت له خالتي لخالي خلاص حطوا له اسمه كمان وحسان في الإعدادية. فجبروا خاطري
وحضر الشيخ.
لا رحنا عند الشيخ ما وجدناه والله.
ما وجدته.
رحنا على آخر خط المهاجرين. أو مو آخر خط الرجاجي، هو ساكن بالمهاجرين. نعم، منطقة يعني عالية.
إذا ما التقت فيه أبدا يعني.
إلى أن جاء عاد من السعودية في سنة 79 أعتقد، وأقام مجلسا في مسجد الخير حضرته كاملا
ما شاء الله،
من بعد صلاة الجمعة إلى العصر. هذا المجلس الوحيد الذي حضرته للشيخ الطنطاوي رحمه الله.
غير الشيخ الطنطاوي، هل في شخصيات معينة؟
يعني بعد الطنطاوي أو في أثناء ذلك كنت أقرأ للمنفلوطي وللمازني. المازني كان يحبب إلي أن أقرأ له لفكاهته. نعم، كنت أقرأ له صندوق الدنيا وأقرأ له يعني إبراهيم. كان خالي رحمه الله عنده مكتبة، وكنت أدرس في مكتبة خالي عنده هذه الكتب الجميلة يعني البديعة، كنت أسترق إليها النظر، بالإضافة إلى مكتبة والدي التي عاد بها من الأزهر. والدي درس في الأزهر في الثلاثينيات من القرن السابق. الثلاثينيات يعني أقول لك سنة 35-36، وعاد بذخيرة برصيد بمكتبة، وإن كان يعني لم تأخذ حيزا في البيت، فكنت أصعد إلى الغرفة هذه الفوقانية العلية، فتراني أسبح مع الكتب وقد أستغرق نائما في بحر من الكتب. أقرأ في الرسالة خاصة، مجلة الرسالة، وهي تشتمل كما تعرف على كتابات للرافعي والزيات والعقاد، ومن بعدهم محمود شاكر وسيد قطب وكبار هؤلاء العمالقة الحقيقة. أتنقل بين كتاباتهم وتستهويني جدا. هذه الكتابات كانت تستهويني جدا.
القدامى مثل الجاحظ
مع بداية الجامعة قرأت كما قلت لك للأمالي مع شيخنا، والكامل، فبدأت أقرأ الكامل وحدي أيضا. أستكمل ما لم نقرأه مع الشيخ، الكامل للمبرد. أي نعم.
أكثر من أثر على أسلوبك في الكلام والخطابة والكتابة من؟
والله بداية يعني
تحس أن أسلوبك قريب من أسلوبه.
أنا أشعر أني تأثرت بالطنطاوي أكثر في الكتابة، أكثر ما تأثرت بالطنطاوي ثم بمحمود محمد شاكر. نعم. الرافعي طبقة عالية، وأنا قلت وما زلت أقول الرافعي يحتاج إلى نفس طويل ومتئد في القراءة، تقرأه للمرة الأولى يعني تنتظم لك العبارة قوية جزلة، لكن تغيب عنك بعض المعاني فتضطر إلى إعادة القراءة،
إعادة النص مرة أخرى.
أي تقرأ فتشعر بجمال، ثم تقرأ الثالثة أحيانا فما تلبث أن تتمطق، يعني تقول والله شيء جميل، شيء رائع. كنت أقرأ الرافعي لطلابي، نقرأ وحي القلم في ساعات من ساعات ما بعد الفجر، يعني كما يقرأ الكتاب، كتاب الفقه أو التفسير، فكنت أقرأه مع طلابي ونفكك العبارة ونتذوقها على نحو جميل بديع. لكن فيما بعد نصحني شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط وأنا في الجامعة أن أقرأ لمحمود محمد شاكر. فلما قرأت للشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله استغرقني واستهواني واستمالني كما لم يستملني أديب قط. يعني هو يجمع بين سلاسة الطنطاوي وجزالة الرافعي مع اجتناب الغموض والاستغراق في المعنى، حيث يتضح لك المعنى جليا من قراءتك الأولى، لكن مع يعني مع طرب لهذا الانتقاء والاصطفاء في عباراته وفي ألفاظه. محمود محمد شاكر مدرسة،
يعني علامة فارقة في الـ في الـ في, الـ في الأدب واللغة،
مدرسة حقيقة مدرسة. وأنا أنصح كل من محب للأدب أن يقرأ له أباطيل وأسمار، أن يقرأ له المتنبي، أن يقرأ جمهرة مقالاته في جزئين كبيرين. كل ما كتب الشيخ رحمه الله حقيقة يستميلك ويشعرك أنك تقرأ لنمط آخر. يعني ذكرت أحمد أمين،
أي
مع احترامي وإجلالي،
أي
فرق هائل بين أن تقرأ لأحمد أمين وبين أن تقرأ لمحمود محمد شاكر. أي نعم.
إحنا الحين لو نبي شيخنا، لو نبي نقدر نقول ننصح الناس في أخذ الأدب أو قراءة الأدب وقراءة الأدب من هؤلاء، من تنصح في البداية؟ ثم الآن تذكرت الرافعي مستوى عالي جدا
بالنهاية، آخر شيء لا شبيه له بين أدباء العربية
الرافعي،
لا قديما ولا حديثا.
عجيب،
فرد عجيب، أي غريب الرافعي. لذلك أنا أنصح بالبدء بالطنطاوي.
الطنطاوي
كتبه، الطنطاوي يحدثك كما يحدث الوالد ولده،
أي
والصديق صديقه، يرفق بكل الرفق، أريحي، لا تشعر معه بأي حاجز أبدا. فلذلك أنا أنصح بهذه البداية. والذكريات، الذكريات من أروع ما كتب، مع أنه كتبها
في ثمان مجلدات، أظن
ثمان مجلدات، هذه رائعة جدا جميلة. مع الطنطاوي وبنفس تقريبا المستوى تقرأ للمنفلوطي عباراته ونظراته، تقرأ للمازني، كل هؤلاء تقرأ لهم بأسلوب يعني سلس قريب المأخذ سهل الفهم، ترتقي قليلا لتقرأ لمحمود محمد شاكر. يعني الدرجة المتقدمة هي قراءة محمود محمد شاكر. العقاد لم يستهويني الحقيقة، وكان شيخنا الشيخ كريم راجع يقول العقاد عقاد، يعني عقد شو
معناه، يعني تراث منتشر، يعني
ما في شك. وبعدين عقلية فكر العقاد
بس
فكر.
كأسلوب أدبي هل يعتبر هو من الأدباء؟
أي طبعا، ما في شك أنه يعتبر من الأدباء، لكن
ما إيش اللي مستهواك؟
ليس عنده سلاسة الأدباء الآخرين، يعني لذلك من كان أميل إلى السلاسة والعذوبة قد لا يستهويه العقاد. الدرجة الثالثة والأخيرة هي الرافعي.
الرافعي،
أي نعم، ما في شك.
جميل. طيب ومن القدامى مثل الجاحظ،
القدامى أمير البيان هو الجاحظ.
الجاحظ
أبدا، أمير البيان. عندي مجلس اسمه مجلس البيان، أعقده أسبوعيا نقرأ فيه بيان الجاحظ، البيان والتبين، نتذوق هذا الأدب الجميل البديع الذي رصف رصفا، والذي يأخذك فيه الجاحظ في كل ميدان وحقل وبستان. فما شئت من شعر ونثر وخواطر مرسلة ومقطعات كلامية وآيات وأحاديث وخطب وأمثال، أنت في روضة تتأنق، روضة غناء من كل بستان زهرة. هذا الجاحظ.
غير الجاحظ من السابقين؟
من السابقين أنصح بزهر الآداب للحصري القيرواني، كتاب بديع جميل فيه منتخبات ومقتطفات رائعة رائقة. العقد الفريد أيضا. طبعا الكتب الأربعة.
ابن الجوزي ما يعتبر من الأدباء؟
بلا شك،
يعني أسلوبه
قريب المأخذ وجميل ينتفع به. أما أركان هذا الفن فأربعة كما قرر ابن خلدون. ماذا يقول؟ وعلمنا من مشايخنا في مجالس الأدب أن أركان هذا الفن أربعة: الأمالي لأبي علي القالي، والكامل للمبرد، والبيان والتبين للجاحظ، وأدب الكاتب لابن قتيبة. وما كان من سواها فهي فروع لها. هذه الأربعة هي أركان هذا العلم، علم الأدب. وأنا قلت في كتاب لي: أنا ضامن لمن قرأها متبصرا متفهما أن يكون أديبا من كبار الأدباء.
هذه الأربعة، الأركان الأربعة.
الأربعة.
عجيب.
الأركان.
طيب الشعراء.
بس على حقيقته.
أي. الشعراء من الذي يستهويك من المعاصرين؟ أحمد شوقي.
من المعاصرين لا أقدم على شوقي أحدا.
يعني أمير الشعراء.
أمير الشعراء. بلا شك.
على اسمه.
هو الأمير. مع أن والدي رحمه الله كان يقدم حافظ إبراهيم.
يقدم.
كان يقول لي إيه. كان يقول لي: يا ابني، حافظ إبراهيم عاش مع الشعب وآمال الشعب وآلام الشعب، وهو من طبقة هذا الشعب يعني بكل آلامه وآماله. أما شوقي فعاش في قصور الخديوية. فلذلك يعني شعره ليس صادقا يريد أن يقول. أي نعم. ولذلك أنا اشتريت ديوان حافظ إبراهيم لوالدي وعكف عليه يقلبه رحمه الله، وكان قد حفظنا قصيدة يعني قصيدة العصماء على لسان العربية.
أي.
التي يقول فيها
حافظ إبراهيم.
أي.
أي. يمكن تتذكرها بعد شوي.
وسعت كتاب الله لفظاً وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر، أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم، أبلى وتبلى محاسني ومنكم، وإن عز الدواء أساتي. رأيت لأهل الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. إلى آخر قصيدة جميلة جدا.
لكن أنت يستهويك أحمد شوقي أكثر؟
إيه والله.
لماذا؟
إيه شوقي.
ما سر أحمد شوقي؟
يا سيدي، شوقي برع في كل فنون الشعر، وبرع فيما لم يبرع به حافظ إبراهيم حقيقة. يعني دخل في مداخل لم يكن لحافظ أن يدخلها كالمسرحيات الشعرية. وأنا لا أكتمك، وجدت بعض هذه المسرحيات في تراث والدي.
ما شاء الله.
كنت أعكف على مصرع كليوباترا. قرأتها، استهوتني جدا هذه السلاسة في الحوار الشعري المسرحي. يعني هو أبطال المسرح يتحاورون شعرا. جميل. قيس ومجنون ليلى أيضا مسرحية أخرى. ست مسرحيات هذه ألفها شوقي رحمه الله. شوقي يعني الحقيقة آفاقه الشعرية أوسع. أحد الشعراء في لبنان أعجب بشوقي كل الإعجاب، وسافر من لبنان إلى مصر ليرى شوقي، بس بدي أشوفه شو الشوقي هذا. فدل عليه فدخل عليه فأكرمه غاية الإكرام أمير الشعراء. فلما خرج من قصره قال: ولو أني سكنت قصور شوقي لسال الشعر من تحتي وفوقي.
الله عجيب.
قال لك هذا هي السر، أنه ساكن في القصور ومنعم ويعني أوتي من كل شيء.
البعض، أنا سمعت واحد من المهتمين في الأدب والشعر يقول أن نهج البردة لشوقي تفوق فيها على القصيري.
صحيح، أنا سمعت هذا من أهل التذوق. ولا أستبعد، أقول لا أستبعد، مع أنه طبعا يعني قصيدة البردة الأساسية يعني بلا شك أنه من بدائع مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن شوقي زاحمه ونهج نهجه وأتى بشيء يعني يستوقف القارئ ويمكن أن يطرب له كل الطرب.
زين، من السابقين من الشعراء الذي يستهويك؟
لا أقدم على المتنبي أحد.
المتنبي
أبدا،
مصر في ذلك.
طبعا ليس المتنبي فقط، لكن المتنبي عندي سيد شعراء العربية،
حتى أصحاب المعلقات.
أي طبعا.
عجيب.
أي والله.
كيف شيخ؟
لأنه يعني دخل في ضمائر الناس، يعبر عن ضمائرنا، يعبر عن آمالنا، عن آلامنا، عن تطلعاتنا. مذ كنت في المرحلة الإعدادية هزني شعر المتنبي، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي، أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعودي. أبيات شيخ يعني تهزك من الداخل وتتطلع إلى دائما إلى العلياء. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يرى الجبناء أن الجبناء عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو مفهمان فيعيب القول، ثم يقول لك: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. إيش على قده؟ وتصغر في عين العظيم وتصغر في عين الصغير، أو تعظم في عين إيش الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظام.
الخيل والليل بعد.
وأقول لك الخيل، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي
من به صمم.
أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. شيء عجيب،
يعني ملامح الشعر المتنبي فيه فخر، فيه عزة، فيه
بالضبط، فيه هذه الشخصية الأبية التي تتطلع دائما إلى العلياء، والتي لا تقبل بصغائر الأمور، والتي تحاول أن تجد طريقها إلى المجد، أنا كان المجد.
بس البعض يقول أن المتنبي مهما يبلغ من مجد وشعر رصين، لكن ما يصل إلى مرحلة أصحاب المعلقات، لأن هؤلاء أصحاب اللغة الأصل.
أي يعني. أنا لا أشك في هذا، لكن أنا بهمني بالشعر، وقد نقشت في هذا مرارا. الشعر الذي يستهويني فيه سيرورته. لاحظت؟ أنت تقرأ الشعر الجاهلي فتحتاج إلى قاموس، إلى معجم، إلى أن تبحث بين السطور. المتنبي لا تحتاج إلى هذا كله، يهزك بمجرد أن تسمعه. وهذا شيء مهم في الشعر. يعني الزهاوي يقول لك: إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس قلقا أن يقال له شعر. إذا مو أثناء الإلقاء هزك الشعر معناتها بدك تبحث عن معنى الكلمة، وهذا يعني ليس خليقا أن يقال له شعر.
هل هذا ينطبق على الشعر العامي ليس الفصيح؟ يعني الشعر العامي أنا أشوف مؤثر على عامة الناس يتأثرون فيه، يعني اللي باللغة اللهجة المحلية
إذا فهمه، أنا لا أفهمه في كثير من الأحيان، فيؤثر
بحسب كل لهجة
ما كان مفهوما منه. أي نعم. ثم هو غير قابل للكتابة والقراءة.
أي.
فهذه أيضا تجعله بمنأى.
شنو وجهة نظرك في الشعر العامي أو
والله أنا لا يستهويني.
لا يستهويني.
يعني أحيانا يستهويني إلقاء إذا فهمته. كان في عندنا شاعر عامي باللهجة البدوية، لا عمر الفرة.
أي.
هي جميل جدا، فعندما يلقي وبلهجة هيك يعني بدوية عميقة، لكن قرأت له ما يلقيه قراءة فما استهواني.
يعني أقصد البعض يرى أن الشعر العامي هذا ليس بشعر، والبعض يرى لا الشعر العامي مؤثر أكثر من العربي الفصيح،
لا
والبعض وسط.
يعني يقول هو بطبيعة الحال فيه خصائص شعرية واضحة جدا، وزنا وقافية وصورة وخيالة.
أي
نعم، لكنه لا يرقى إلى مكانة الشعر الفصيح.
جميل جميل. أي جميل. طيب شيخ، احنا وايد مستمتعين معك ترى شيخ،
الله يحفظك ويبارك فيك.
والله وايد
بس سهرنا الإخوان والله معنا.
لا لا يعني ان شاء الله
نشكرهم على
لا ان شاء الله احنا
مرافقتنا ومصاحبتنا.
طيب احنا نبي نتكلم عن محور أهمية اللغة في تكوين العالم، الفقيه، طالب العلم الشرعي، الإمام، الخطيب، الداعية. ما هو يعني ما هي أهمية اللغة العربية في تكوين بنية طالب العلم الشرعي تحديدا، وكل داعية إلى الله أو إمام وخطيب، ما هي أهمية اللغة في بنائه العلمي؟ ومن ثم نتكلم عن الشعر والأدب، هل لابد للعالم والفقيه والواعظ أن يكون له شيء من حصيلة الشعر والأدب من في بنائه العلمي، ولا هذا يعتبر من علوم الملح اللي يستأنس فيها وليس له أهمية في تكوينه؟
والله أهمية بالغة.
أي.
بالغة جدا. رحم الله شيخنا الشيخ محمد صالح الفرفور.
أي.
كان يقول يابا العالم الذي لا علم له باللغة لا يثق بعلمه، لأنه يقرأ خطأ ويفهم خطأ ويستنبط خطأ، فأن لك أن تثق بما يقول. وحقا ما قال الشيخ، يعني إذا كان هذا العالم لا يقيم لسانه بقراءة آية أو حكم، طبعا أنا لا أبالغ، سمعنا في هذا العصر بعض من ادعوا الفكر والله لا يقيم لسانه بقراءة آية.
أي.
وهو ينظر
ويستنبط
من الآيات ما يستنبط، ويزعم أنها قراءة معاصرة كتكنيلة. أي قراءة معاصرة دي؟ عجيب. إذا كنت يعني البعيد منهم أسف لهذا التعبير، إذا كنت لا تجيد قراءة آية فكيف لك أن تفهمها، فضلاً عن أن تستنبط منها حكماً أو أن تتدبر ما فيها. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وليس لمن لم يتقن هذا اللسان أن يتقن تدبر القرآن أو أن يتقن فهمه أو أن يستنبط حكماً منه. لذلك يعني حقيقة هذا يذكرني بقول أحدهم في وصف رجل يقول هذا يسمع غير ما يقال ويكتب غير ما يسمع ويحفظ غير ما يكتب ويحدث بغير ما يحفظ، يعني خرابيط. أقول له زيدا فيسمعه عمرا ويكتبه بكرا ويفهمه فهرا. فيعني إذا لم تكن هناك القاعدة والأساس من اللغة فلا سبيل إلى أن ينضج هذا الذي يطلب العلم. كل علماءنا بدءا من العصر العصور القديمة بنوا فقههم وبنوا علمهم على أساس من اللغة، لأن اللغة هي الآلة، كانوا يسمونها علوم الآلة. علوم الآلة، بلا علوم الآلة لا يستقيم لك لا القراءة ولا الفهم ولا الاستنباط. لذلك أنت تقرأ الإمام الشاطبي رحمه الله الشريعة عربية وتعلمها إنما يكون بمقدار إتقان علوم العربية تتقن الشريعة. فإذا كنت مبتدئا في علوم العربية فأنت مبتدئ في علوم الشريعة، وإن كنت متوسطا فأنت متوسط، وإن كنت يعني مبدعا فأنت، وهكذا. وابن تيمية رحمه الله يقول: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فهم الكتاب والسنة إنما يكون بالتمكن من العربية، فما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك يقول: إتقان العربية واجب على كل من أراد أن يتقن علوم الشرع وأن يتصدر للفتية وما إلى ذلك.
جميل. طيب الآن لو نأخذ علوم اللغة العربية التي لا يحسن لأي طالب علم شرعي أن يغفل عنها، ما هي؟ النحو، الصرف، البلاغة، الإملاء، الشعر، ما هو يعني، ما هي؟ إحنا ندري علوم اللغة العربية كثيرة.
صحيح.
طيب ما يعني، ما لو نبي نرتب أهمية العلوم هذه بحسب أهميتها لطالب العلم والعالم؟
لا شك أن علوم العربية تبدأ بالنحو، فالصرف، فالبلاغة، فالعروض لا بد منه، ولكن هذا كله لا يكفي. وهنا قد أختلف عن كثير ممن يدرس علوم العربية ويظن أن هذه العلوم إنما تقتصر على هذه العلوم الواضحة المعالم. أنا أقول: ينبغي أن نضم إليها الأدب بمفهومه العريض، بمفهومه الواسع، بمعنى أن اللغة أو النحو لا يكسب لغة، والصرف لا يعلم العربية. الذي يعلم العربية ويكسب اللغة بل يمكن من ناصية اللغة هو النصوص. أن تقرأ النصوص وأن تبحر مع هذه النصوص وأن تحفظ النصوص وأن تتقنها بدءا من القرآن ومرورا بالحديث وانتهاءا بالشعر والحكمة والخطب والأمثال والحكم وما إلى ذلك.
هذه تعطيك اللغة.
هذا رصيدك. ومن فقد الرصيد صدقني لن يفيده نحو ولا صرف. وما أكثر من رأينا ممن أتقن النحو والصرف ثم هو لا يقيم لسانه بعبارة ولا يقيم قلمه بجملة. ليه؟ لأنه ما عنده الرصيد. الرصيد أساس. وأنا أقول دائما في كل مؤتمراتي ويعني محاضراتي: علينا أن نمتلك رصيد اللغة، وبعد ذلك فإن رشة نحو تكفينا. ليه؟ علماؤنا يقولون: النحو في الكلام كالملح في الطعام. نحن ماذا فعلنا مع طلابنا؟
جعلنا الملح هو الطعام.
جعلنا الملح هو الطعام. نقدم له طبقا من الملح الأجاج، كل ماذا يأكل؟ بالله عليك ماذا يأكل؟ ملح؟ تعافه نفسه. قدم له المشبوس والمطبق والشيخ المحشي والكباب، وبعدين رشل لك رشة ملح عليهم بس.
شنو يقصدون أن النحو في الكلام كالملح في الطعام؟ يقصدون أنه عبارة عن شيء جمالي.
يعني هو يعصم الكلام من الخطأ.
من الخطأ والزلل. نعم.
من الخطأ والزلل. لكن هو لا ينشئ كلاما. النحو لا ينشئ كلاما. الذي ينشئ الكلام هو الكلام والنصوص. لذلك أنا أمثل هذا بمن يمتلك أو يحاول أن يضع بطاقته هذه في الصراف الآلي.
أيوه.
ليستخرج مبلغا 100 دينار ولا 100 دينار. طيب إذا لم يكن له عنده الرصيد هذا يخرج له. الله لو دخلها 100 مرة لن يخرج له فلس واحد. يخرج له ما كان قد ادخره. وهذا المدخر هنا في أم الدماغ. كل نص تقرأه وكل نص تحفظه وكل خطبة تتمكن منها وكل مقطوعة تتغنى بها هي رصيد لك أيها الطالب، يا طالب العلم الشرعي، وأيها الخطيب، وأيها الداعية، هذا رصيد لك سيمكنك من أن تواجه الناس بقوة وبيان وتأثير. يعني الإمام الشيخ مصطفى الزرقاء يقول: طالب العلم الشرعي بلا أدب، بلا زواده من الأدب، سيكون كلامه جافا وقلمه جافا، لا رواء فيه ولا روح ولا عذوبة. أنت المطلوب منك تأثر، خاصة الخطيب المطلوب منه أن يؤثر. لذلك الخطبة يعني الخطابة من حليها جناحها رواية الكلام. يقول الجاحظ: الخطبة من أركان الخطبة جناح الخطبة رواية الكلام، ما تحفظه من شعر ونثر ومثل وحكمة وآيات وأحاديث وغير ذلك، هذا الذي يجعل كلامك مؤثرا حاضرا ماثلا فيه من الإيقاع ومن الجمال ما فيه.
طيب، هل يحسن بالخطيب أن يلحن أمام الناس؟ يعني هل اللحن شر لا بد منه؟ كل من كبر مقامه في اللغة سيقع في اللحن أم لا؟ يعني هذه نقطة جدا مهمة. إحنا كخطباء
بلا شك
أحيانا أنت لما تسمع الخطبة بعد تجد أنك وقعت في لحن تقول يا الله كيف وقعت فيه. بس طبعا عامة الناس ما يدرون. بس
يعني ما أجملك عندما تقول يا الله كيف وقعت به. أنت إذن تدرك خطورة ذلك.
أي.
وأنت تجتنب هذا بكل ما تستطيع من قوة. أما ذاك الذي يمضي ويظن أنه يحسن صنعا فبئس ما يمضي عليه. والله الخطيب ينبغي أن يكون متمكنا من لغة العرب. ولا شك أن اللحن يمكن أن يعترض كلامه كما يعترض أي إنسان مهما تمكن، لكن هل يأتي يعني في عرض الكلام ويأتي هكذا نبوة أو كبوة من جواد فلا بأس. أما أن يكون اللحن هو الأساس هذه المصيبة. وقف أحد الخطباء على منبر فقال: ظهر الفساد في البر والبحر، فقال: أقرب الناس إليه على المنابر. شو الفساد؟ ما يجوز. يعني على الخطباء أن يراعوا أنهم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المنبر يعني له حقوق. إيه والله. وينبغي أن يتسلح الخطيب بما ينبغي له أن يتسلح به من فصاحة اللسان وطلاقة الكلام ورواية الأدب، لأنه هو الذي يعينه على ذلك.
طيب، هل ممكن الأدب والشعر، الآن خلصنا اللغة، الأدب والشعر هل يعين طالب العلم على فهم النص الشرعي؟ هل أفهم النص الشرعي من خلال شعر عربي أو عبارات الأدباء أو غيرها؟ ما رأيك؟
يا سيدي لسائي، أحيلك إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال، كان يقول: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في شعر العرب، فإن الشعر ديوان العرب، فالتمسوه في الشعر، التمسوا غريب القرآن في الشعر. ولذلك كان إذا سئل عن مسألة في كتاب الله أجاب عنها من شعر العرب. وأسئلة نافع بن الأزرق مشهورة معروفة، وفد إليه يسأله عن قوله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ما الحنان؟ قال الحنان والرحمة. قال أفكانت العرب تعرف ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول طرفة أبا منذر أفنيت فاستبقي بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ثم سأله عن قوله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ما معنى أجاءها؟ قال أجاءها ألجأها. قال أفكانت العرب تعرف ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول حسان إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل، ألجأناكم إلى سفح الجبل. ثم سأله عن قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، قال الزنيم الملصق الدعي في قومه وليس منهم. قال أفكانت العرب تعرف ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر زنيم تداعته الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. ثم سأله عن قوله تعالى نعم إن عليها لشوبا من حميم، قال الشوب المزج. وقد قال في ذلك العرب تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباب ماء فعادا بعد أبوالا شيبا مزجا وخلطا. وما زال يسأله ويسأله ويسأله حتى أضجره. ضجر ابن عباس وأمله، فالتفت إلى عمر بن أبي ربيعة وقال هيه أنشدنا يا عمر، فأنشده قصيدته التي مطلعها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غدات غد أم رائح فمهجر، إلى أن أتمها. فقال نافع عجبا لك يا ابن عباس، نضرب إليك آباط الإبل نسألك عن مسائل في كتاب الله، فتلتفت إلى فتى من قريش يسمعك سفها فتستمع إليه. قال ما سمعت سفها. قال بلى، ألم يقل رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما في العشي فيخسر؟ قال لا، ما قال هذا. قال ماذا قال؟ قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، صحح له الشعر، وأما بالعشي فيخسر، يعني يصف هذا المحب المدنف المغروم كما يقول أهلنا في لبنان، يعني عاشق، يقول رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت، إذا طلعت فيضحى أي يتعرض لها لكي يستدفئ بنورها بأشعتها، وأما بالعشي فيخسر بالصاد أي يبرد، لأن المدفأة غابت عنه فيبرد جسمه لأنه نحيل والعاشق نحيل، يعني يشحب لونه ويذهب.
ماذا كان يريد ابن عباس إيصال رسالة لنافع؟
يقول
أن الشعر
يريد أن يقول أنه أن هذا الشعر ليس سفها، هذا الشعر يطلب لذاته. ثم قال له عجب لك يا ابن عباس، أو حفظت ما قال؟ قال نعم والله حفظته، وما سمعته إلا من ساعتي هذه، ولو شئت أن أرده عليك لرددته. قال فردها علي، فردها فإذا هي في 80 بيتا، لم يخرم بيتا واحدا من أمن آل نعم إلى آخر القصيدة، حفظها من مرة واحدة.
إذن الشعر يعين على فهم كتاب الله
بلا شك،
ويعين على فهم نصوص الشرعية.
سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، علمهم هو الشعر. فلذلك أنت إذا أردت أن ترجع إلى مصدر في تفسير كتاب الله ليس أمامك إلا الشعر. من الشعر تفسر غريب القرآن الكريم، ومن الشعر تتوصل إلى كثير من المفاهيم.
جميل جميل. طيب شيخ، احنا بنختم معاك في نصيحة لكل طالب علم شرعي ماذا تنصحه في اتباع منهجية مقترحة يقدمها الشيخ حسان الطيان حفظه الله ورعاه بعد هذه الرحلة الطويلة؟ أنت تكلمت معنا من مرحلة الابتدائية وإلى يعني بحرت فينا جزاك الله خير.
الله يحفظك ويبارك
الشعر العربي. نريد مثل ما نقول نصيحة لهم بمنهجية مقترحة، كيف يبدأ طالب العلم الشرعي بدراسة اللغة العربية حتى يصبح بإذن الله تبارك وتعالى ضليع في هذا العلم ويفيده حتى في دعوته إلى الله وفي دراسته وفي فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني أنا ما أستطيع أن ألخصه بعجالة، أقول لابد لطالب العلم من أن يكتسب أولا اللغة وأن يتمكن من ناصيتها، وإذا كان صغيرا فأنا أنصح بأن يعني بأن نكسبه نحن بالنسبة لأبنائنا أطفالنا نكسبهم اللغة فطرة وسليقة قبل أن نعطيهم هذه اللغة قواعد وإعرابا وما إلى ذلك. اللغة عندما تسمع السماع الصحيح، وهذا فقدناه نحن، أول قضية من مهارات اللغة فقدناها هي الاستماع.
استمعنا.
أنت تفتقد هذا في أول الصفوف الابتدائية، ما نسمع طلابنا يا حرام، فقدوا نغمة العربية الصافية هذه التي ينبغي أن يستمعوا إليها وأن يتذوقوها. سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: تغن بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. إذن علينا أن نتغنى أمامهم بشعر العرب، أن نسمعهم إياه غضا طريا يتذوقونه ينشدونه يتغنون به، عند ذلك سوف يكون النتاج عظيما. كما قال الآخر: سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لغنتي. يعني الجبال لو سقيت هذا لغنت. إذن التعهد أولا بالعربية سماعا واستماعا وكلاما وأداء، والطفل قادر يؤدي ويحاكي ما يستمع إليه يقلده، فتجده يتغنى به كما العنادل. صدقني هذه التجربة يعني طويلة، ورحم الله الدكتور عبد الله دنان الذي بدأها في هذه البلدة الطيبة مع ابنه، ثم في روضة للأطفال، ثم انتقل بها إلى دمشق، ثم انتقلها إلى كثير من عواصم العرب. ثانيا، بعد الاستماع تأتي القراءة، القراءة الصحيحة. من لم يقرأ القراءة الصحيحة لا يمكن أن
قراءة النصوص عموما والقرآن،
قراءة القرآن أولا دائما الأساس هو القرآن. اقرأ القرآن بتجويده بمخارجه، خارج حروفه وصفاتها، يعني القراءة الصحيحة هذه أولا تضمن لك النطق السليم والفصاحة في النطق والنصاعة في الأداء والحفظ. ما ينبغي أبدا أن، وخاصة في مرحلة المرحلة المبكرة هذه، أن نعتمد القراءة فحسب، ننتقي أجمل النصوص لنحفظها ونأخذ بالقاعدة الجميلة الرائعة: اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وحدثوا بأحسن ما تحفظون، وخذوا من كل علم بطرف، فإنه من جهل شيئا عاداه. إذن دائما نتخير، وننصح طلابنا أن يكون لهم دائما، أن يكون عندهم هذا الكناش. ما الكناش؟ لابد للطالب من كناش يكتب فيه واقفا أو ماشي. شلون ما كان بده يكتب هذا الذي يعني يستحسنه.
الكناش اللي هو مثل الدفتر،
دفتر أوراق، لكن لا، ما ينبغي أن تضيع، ينبغي أن تحفظ كل الحفظ. أن يحفظ ما فيها، فإذا حفظ حدثنا بما حفظنا، فكان هذا تثبيتا لها ونشرا للعلم. هذا يبني عنده الملكة، ومتى امتلك الملكة، وهذا ليس كلامي، كلام ابن خلدون، يعني إنما يمتلك ملكة اللغة، ملكة اللغة، الملكة اللغوية صناعة، يقول بالتكرار وبحفظ النصوص وبكثرتها تصبح عنده هذه الملكة، فيقلدها بلا شعور منه، ينسج على منوالها فيكون فصيحا خطيبا بينا، إذا قال ببيان، وإذا صال بجنان.
جميل، الله يجزاك خير،
جمل الله وأيامك،
الله يحفظك
وبارك فيك،
احنا استمتعنا معاك صراحة،
الله يسلمك،
ومضى الوقت ما شاء الله بشكل فيك. سريع، وسعيدين حقيقة بلقياك، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون هذه إن شاء الله حلقة مباركة، الله ويستفيد منها إن شاء الله
يبارك بعمرك
السامع والمشاهد بإذن
الله، سأل الله القبول،
ونلتقي إن شاء الله على خير شيخ.
إن شاء الله، بارك الله
حياكم
بكم،
الله. حياكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.